أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المحمود أحمد المصطفى الأمجد محمد وعلى آله أولياء الحمد والسفن النجاة. كنا في هذا البحث من حوار الحضارات والأديان والمذاهب والملل والنحل في الآية الكريمة من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأمثالهم من بحوث طوائف الآيات التي مرت. ووصلنا إلى هذا البحث محور التكفير، محور ماذا؟ التكفير. ومحور القوة والعنف كذلك. وعلى أي حال مر بنا أنه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين وسيرة أئمة أهل البيت على الدوام، ويجب هذا إعلان بكل صراحة، ولا يمكن يعني لا يمكن التهاون في التصريح به أو المهادنة عن التصريح به أو المهاباة أو المحاباة في التصريح به، أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله بكل صراحة تختلف عن سيرة السقيفة أصحاب السقيفة، ولا يمكن بحال إلصاق سيرة أصحاب السقيفة أو بني أمية أو بني العباس إلصاقهم بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. الآن لسنا في صدد نقول هم ليسوا من رعيل المسلمين، هذا بحث آخر. أما أن ما مارسوه من طقوس والسنن هذه كلها تمت بصلة للنبي صلى الله عليه وآله، هذا غير صحيح، وما يمكن محاباة في ذلك. لما؟ لأن إن حابينا في ذلك كما قال أحد الكتاب اتفاقا من الوهابية حتى ومن العامة لكن لديه بصيرة، قال: إذا بنينا على المساومة في ذلك وطمس هذا الفارق، والمحاباة والمجاملة فيه، سيؤدي هو حسب كلامه وكلام المتين في محله، سيؤدي نفس النخب لمذاهب الجمهور وحتى مذاهب الوهابية، نفس النخب الواعية سوف ترتد عن الدين راجعة. فما يمكن والعياذ بالله الإلصاق، يعني كما هو منطق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم الشورى ماذا اشترط عليه لكي يبايع من عبد الرحمن بن عوف والبقية؟ قال: قالوا على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين. قال أما كتاب الله وسنة رسول الله نعم، وأما سيرة الشيخين فلا. أبدا لم يحابي ولم يداري ولم يجامل الأمير صلوات الله عليه، لم يجامل ولم يداري في ذلك، ما له أي صلة، يعني نفى أي صلة لسيرتهما بكتاب الله وسنته وسنة النبي، لأنه أمير من كان في صدد التكفير لا، لكن لا يحسب ما مارسوه على الكتاب والسنة، ما يمكن هذا، ما يمكن، مو محل مجاملة، وهذا ليس محل فتنة ومحل استفزاز ومحل كذا كما أي واحد يزعم. أحرص الناس على عدم الفتنة بين المسلمين أمير المؤمنين في وضع مجلجل. الخليفة الثاني قتل والوضع مربك، ومن يختار المسلمون لهم، والإسلام في بداية عقودة من السنين، ومع ذلك لم يحابي أمير المؤمنين ولم يجامل، ما يمكن أن يجامل فيه، لأنه عبارة عن والعياذ بالله تمويه لحقيقة الدين. كونهم مسلمين أمر، أما كونهم ما مارسوه هو نفس سنة الرسول لا، كما أن نحن الآن مثلا كل المسلمين عامة يحمل ممارساتنا على الإسلام لا، تقيدنا التزام الإسلام شيء درجة كل البشر، كل المسلمين في كل أجيال، كل ما يمارسه المسلمون هذه سنة الله وسنة رسوله شنو. فإذا هذا أمر ما يمكن المحاباة فيه، أن يجب تصفية وتنقية كتاب سنن الله وسنن رسوله، فرائض الله وتشريعات الله وتشريعات رسوله عن سيرة أصحاب السقيفة وسيرة بني أمية وسيرة. إذا أردنا للإسلام نجاة، إذا أردنا هذا ما يربط بالاستفزاز والسباب أبدا، هذا مبحث علمي ومبحث إيماني لا بد منه. وهذا ليس بركن الأوضاع ولا أبدا ولا في هدر لحرمات كون المسلم العادي، حين من بعض المثال كون المسلم العادي له حرمة، يعني شنو هو صار نبي الإسلام هذا المسلم العادي؟ قول لا، كونه محترم ماله ودمه وعرضه شيء، كون أنه هو ليس بمعصوم ويرتكب أخطاء هذا شيء آخر. فإذا ما يمكن حمل، ولذا هذا الكاتب يقول ونعم ما يقول، يقول كثير مما مورس من أصحاب السقيفة أو من بني أمية أو من بني عباس ألصق بالنبي وادعي أن النبي في الأصل مارسه، وهذا افتراء وكذب على النبي. السيرة النبوية المروية عندهم يراد لها تنقيح كبير، بعض ما ربما يوجد في كتب الخاصة من موافقة ما يروونه ويلصقونه بالنبي هو للتقية، فهذا أمر لا بد منه، هذا ما له ربط قضية التكفير أو قضية العنف والقوة، هذا عبارة عن حماية إلى حقائق القرآن وحقائق النبوة، وإلا يصير نقول عاذ بالله التمويه هذا ما له هذا ما له. كما أننا الآن حتى في افترض حوارنا مع المسيحيين حوارنا مع اليهود يعني نماشيهم نجاريهم في ثالوث الولادة وكذا وثالث ثلاثة شنو القصة؟ ما له معنى. الخطأ خطأ. إذا كانت التخطئة الفكرية هي احترام عجيب هذا مو حرية فكرية. وين منادات الحرية الفكرية تنادون بها؟ إذا كانت التخطئة الفكرية التي لا تجر إلى تخطئة حروب ودماء مجرد تخطئة فكرية هي جرم الإفراط غلق باب حتى باب الحرية الفكرية. نعم إشعال فتنة بين البشر أصلا الله عز وجل في منطق القرآن هذه نقطة محور نذكر يعني نقطة من نقاط التكفير والقوة نذكرها في بحر الرعبات. الإفساد في الأرض عموما ممقوت في أصول الوحي القرآن والعترة عدة آيات كثيرة دل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سفك الدماء في نفسه أصلا مو محمود. إنما سفك الدماء لمن هو عاتي دموي عدواني كما مر بنا مرارا بحث أين القوة فلسفة القوة عندنا في منطق الثقلين في منطق القرآن والعترة ردع العادي العدواني والعاتي وليس لأجل شموخ السيطرة ومد نفوذ السيطرة على العباد هذه ليست غاية وفلسفة القوة. لاحظ الآن مثل من باب مثال تشريع قانون الفيتو في الأمم المتحدة هذا مد السيطرة ونفوذ يمارس بكل صراحة بكل وضوح يمارس لنفوذ وسيطرة. فالفيتو هو لأقوى دول في العالم اللي جعلوه الآن في منظمة الأمم المتحدة كقانون في مجلس الأمن الدولي سأمن هذا هل يسبب أمن أو يسبب فتنة لحروب عالمية مستقبلية. تفسير الفيتو وممارسته لو واحد يريد يستقصي دراسة حوله الفرض بالقوة أمام العاتي جيد أما إذا كان لأجل مد سيطرة النفوذ كما هو ممارس لديهم ما الفائدة في ذلك؟ شوف كيف فلسفة القوة في القرآن وفي سنة المعصومين سنة النبي وأهل البيت. فلسفة القوة في القانون الدولي الآن الفيتو أحد مظاهرها أحد آلياته. العادي قد تكون دولة عظمى هي العادية معصومين عن العدوان قائلين بالعصمة لأنفسهم. نعم هذا قائلينهم بالعصمة لأنفسهم. شنو بقى منطق عدالة الصحابة عصمة الصحابة هاي نفس عصمة الخمس دول الفيتو زين هم عدوانين من الذي يردعهم في منطق القانون الدولي من الذي يردعهم؟ الله أعلم ما في. فمن الذي يأخذ للضعيف بحقه؟ لاحظ شلف كيف أنه منطق قانون الفيتو أصلا منطق متعجرف منطق سيطرة وهيمنة وتسلط، هو منطقة هذه فلسفة القوة. على الضوء ماذا شرع قانون فيتو؟ لاحظوا تاريخ تقنين قانون فيتو، شرع على أن هذه هي الدول الأقوى، صحيح الأقوى لو الأعداء، القوة في منطق القرآن هم يتبجحون الآن بالكذا، يريدون يشوهون القرآن، يشوهون العترة. منطق قانون الفيتو الذي اعتمدوه وجعلوا صلاحية لخمس دول لأنها الدول الأقوى في العالم، سلوغان لأنها الدول الأقساط، دول تقوم بالقسط والعهد، لا لأنها القوى الأقوى. إذن شرعت قانون الفيتو كحاكم على نظام الأمن البشري في العالم كله، ما يخضع أن القوة لأجل ردع العدوان وإقامة العدل والقسط، يعني ردع العدوان يعني ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ردع العدوان يعني ماذا؟ يعني إقامة العدل والقسط، حصل قوة لبسط العدل والقسط، ردع العادي لا هيمنة العدوان، مد نفوذ وسيطرة شوفونية الشخصنة الأنانية والذاتية، ليس هكذا. انظر شلون فهي الممارسة ما هكذا، ليس فقط قضية تنظيم، المقارنة بين قانون الفيتو الدولي وماذا وقانون القوة في القرآن والثقلين، هم ممارستهم وتقنينهم عجرفي يلصقوه بالإسلام تحت ذريعة ماذا؟ ما مارسه أصحاب السقيفة أو بني أمية وبني العباس، وما صلت سيرة أولئك بالنبي وبالقرآن كما مر بنا مرارا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل حروبه هي بمنطق دفاعي، قد ابتدى حرب هو يبتدي بس لأجل الطرف الآخر عدواني، قام بسلسلة اعتداءات أو يبيت نية حرب استئصالية يستبقى في ردعة عن العدوان، هذه المنطقة القانون الوضع الآن، هذه كلها تدخل تحت القوة. كما مر مرارا المطلب هذا 13 سنة، تاريخ الأكبر من دعوة النبي، لم يقم بحروب، هم ابتدوا بحروب، وهذه منطق سلسلة الأنبياء. لاحظوا مثلا نبي نوح حاربوه عسكريا، لم يحاربوه، ابتدأهم بحرب، لا 1000 سنة أطال معهم، هو منطق السماء هو هذا، هذه تلتفتون في ظاهرة موجودة في النبي نوح، النبي شعيب، النبي هود، النبي صالح، حتى النبي موسى، ما دام الطرف الحق، وكذلك في سيد الأنبياء، هي سيرة الأنبياء كلهم، ما دام الطرف الآخر لا يبدأ بحرب عسكرية يظل وياه يزنزن بالحوار الفكري، ما يترك ولا يستخدم القوة، الله عز وجل بعد ذلك ينزل عليهم صاعقان بحر آخر، ما قال النبي نوح روح حاربهم، يعني المفروض انهم عتاد عدوانيين صاروا بعد جلاء المنطق الصحيح يتبين انهم عدوانيين، المفروض تستخدم معهم المنطق القوة مع العادي والعاتي، مع ذلك شوف حلم وصبر السماء كده. ألف عام إلا خمسين عاما. الحمد لله وياهم. هود كذلك، صالح كذلك، أبدا هؤلاء الأنبياء لم يبدأوا بحرب عسكرية مع الطرف الآخر، ما دام الطرف الآخر لا زال يستقبل منطق الحوار. بعد ذلك لما تتم الحج عليهم يأتيهم نقمة إلهية، قضاء أخروي عاجل لهم في دار الدنيا. ثم مسير الأنبياء هو هذا، زين مسير الأنبياء، هذا مسير الأوصياء. بنلاحظ مسير ماذا؟ مسير قانون فيتو. فمن الإرهابي، من التكفيري، من الدموي؟ بشرط أن ننقي سيرة النبي عن ما ألصق بها من افتراءات بداعي تبرير وتبرير سيرة أصحاب السقيفة وسيرة بني أمية وسيرة بن عباس. نأخذ سيرة النبي نقية، وسيرة الأوصياء من لسان أهل البيت صلى الله عليه وسلم. هنا تتجلى الصورة والوضوح. وإلا إذا حابينا وطمسنا ودارينا على حساب الحقيقة لا تبقى الحقيقة باقية والعياذ بالله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.